بسم الله الرحمن الرحيم. بسندكم المتصل إلى الإمام الشعراني في كتاب غشم الأمة عن جميع الأمة، نفعنا الله بعلومه وعلومكم وعلوم سائر الصالحين آمين، رضي الله عنكم. باب ما جاء في نشر العلم والدلالة على الخير. وكان أبو هريرة رضي الله عنه يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: إن مما يلحق المؤمن من عمله وحسناته بعد موته علما علمه ونشره، ولدا صالحا تركه أو مصحفا ورثه، أو مسجدا بناه، أو بيتا لابن السبيل بناه، أو نهرا أجراه، أو صدقة أخرجها من ماله في صحته وحياته تلحقه من بعد موته. وفي رواية: خير ما يخلف الرجل من بعده ثلاث: ولد صالح يدعو له، وصدقة تجري يبلغه أجرها، وعلم يعمل به من بعده. وكان صلى الله عليه وآله وسلم يقول: ما تصدق الناس بصدقة مثل علم ينشر. وكان صلى الله عليه وآله وسلم يقول: نعم المطية كلمة حق تسمعها ثم تحملها إلى أخ لك مسلم فتعلمها إياه. وكان صلى الله عليه وآله وسلم يقول: ألا أخبركم عن الأجود الأجود؟ الله الأجود الأجود، وأنا أجود ولد آدم، وأجودكم من بعدي رجل علم علما فنشر علمه، رجل علم علما فنشر علمه، يبعث يوم القيامة أمة واحدة، ورجل جاد بنفسه لله عز وجل حتى يقتل. كان صلى الله عليه وآله وسلم يقول: ما من رجل ينعش لسانه حقا حتى يعمل به من بعده إلا جرى له أجره إلى يوم القيامة ثم وفاه الله ثوابه. ومعنى ينعش يقول ويذكر. وكان صلى الله عليه وآله وسلم يقول: من دل على خير فله مثل أجر فاعله، أو قال عامله. وفي رواية: الدال على الخير كفاعله، وإن الله عز وجل يحب إغاثة اللهفان. وقال علي رضي الله عنه في قوله تعالى: قوا أنفسكم وأهليكم نارا، قال: علموا أهليكم الخير. وكان صلى الله عليه وآله وسلم يقول: من سئل عن علم فكتمه ألجم يوم القيامة بلجام من نار. وفي رواية: ما من رجل يحفظ علما فيكتمه إلا أتي به يوم القيامة ملجوما بلجام من نار. وفي رواية: من سئل عن علم فكتمه جاء يوم القيامة ملجما بلجام من نار. ومن قال في القرآن بغير ما يعلم جاء يوم القيامة ملجما بلجام من نار. وفي رواية: من كتم علما مما ينفع الله به الناس في أمر الدين ألجمه الله يوم القيامة بلجام من نار. وكان كعب الأحبار رضي الله عنه يقول: أنف داود عليه السلام من تعليم بعض عصاة بني إسرائيل، فأوحى الله تعالى إليه: يا داود، أنفت من تعليم هؤلاء، فما ثمرة إرسالك؟ فإن المستقيم لا يحتاج لك، والمعوج لم تعلمه. فقال: يا رب عفوك. فكان بعد ذلك يدور عليهم ويعلمهم في بيوتهم. وكان صلى الله عليه وآله وسلم يقول: إذا لعن آخر هذه الأمة أولها وكتموا حديثا بلغ أولها إذا لعن آخر هذه الأمة أولها وكتموا حديثا بلغهم عني فقد كتموا ما أنزل الله. وكان صلى الله عليه وآله وسلم يقول: مثل الذي يتعلم العلم ثم مثل الذي يتعلم العلم ثم لا يحدث به كمثل الذي يكنز الكنز ثم لا ينفق منه. وكان علقمة بن سعيد رضي الله عنه يقول: خطب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ذات يوم فأثنى على طوائف من المسلمين خيرا، ثم قال: ما بال أقوام لا يفقهون جيران لا يفقهون جيرانهم، ولا يعلمونهم، ولا يعظونهم، ولا يأمرونهم، ولا ينهونهم. وما بال أقوام لا يتعلمون من جيرانهم، ولا يفقهون، ولا يتعظون. والله لا يعلمن أقوام جيرانهم ويفقهونهم ويعظونهم ويأمرونهم وينهونهم، وليتعلمن قوم من جيرانهم ويتفقهون ويتعظون، أو لأعاجلنهم العقوبة في الدنيا. ثم قرأ قوله تعالى تبارك وتعالى: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على داود وعيسى على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، لبئس ما كانوا يفعلون. ثم نزل صلى الله عليه وآله وسلم، وكان صلى الله عليه وآله وسلم يقول: تناصحوا في العلم، فإن خيانة أحدكم في علمه أشد من خيانته في ماله، وإن الله عز وجل سائلكم.
لا إله إلا هو. الحمد لله مكرمنا بشريعة والدين والبيان على لسان عبد ونبي وحبيبه الأمين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وبارك وكرم عليه وعلى آله وصحبه والتابعين وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين وآلهم وصحبهم وتابعيهم والملائكة المقربين وعلى جميع عباد الله الصالحين وعلينا معهم وفيهم، إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. ويذكر الشيخ الشعراني عليه رحمة الله تبارك وتعالى في هذا الباب بعض ما جاء في نشر العلم والدلالة على الخير، وهي البضاعة الغالية التي يرتقى بها إلى الدرجات العالية وتسهم في حفظ الدين وفي حياة الدين وفي قيامه بين الخلق، وهو الأمر العظيم الذي أشار الله تعالى في قرآنه إلى أهله بالفلاح في قوله: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. وحذر مما ينازل الأمة من انحراف وتباعد، قال: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. فالقيام بنشر العلم والدلالة على الخير من حدو الإنسان لنفسه وتذكير إياها ومعاتبة إياها على تقصيرها وترغيبها فيما يقربها إلى الرب وفيما يرفع درجتها عنده، ومن تعليم أولاده وأهل بيته وتعويدهم على أنواع الخير وحثهم على عمارة العمر والوقت وعلى عمل السنن في مآكلهم ومشاربهم ومطاعمهم وعلى تطبيق حكم الله وشريعته وسط الدار، فتكون دار كل واحد من المؤمنين مركز لتطبيق شرع الله ولتطبيق أحكام الله وللعمل بمنهج الله جل جلاله. ثم تعليم الأقارب والجيران والأصدقاء والأصحاب، ليكون ذلك أيضا ديدن المؤمن كلما جلس مع من يجالسهم أو يصاحبهم ولو ساعة من ليل ونهار في مشي في طريق أو في ركوب سيارة أو طيارة إلى غير ذلك، يحمل معه إرادة نشر الخير وإرادة تعليم العباد ما يرضي عنهم الرب جل جلاله وتعالى في علاه. هذا شان الأمة الذين يدعون إلى الخير يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. وهذا هو الجود في هذه الأمة، ومن أجود هذه الأمة كما نسمع في الحديث: من علم علما فنشره، من أجود الناس بعد هذه الأمة في هذه الأمة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول: كان أبو هريرة رضي الله عنه يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن مما يلحق المؤمن، أي يناله ويصل إليه، من عمله وحسناته بعد موته علما علمه ونشره، فيبقى أجره مستمرا له ما انتفع بذلك العلم الذي نشره من بعده. وهذا أيضا من شأن أن ينمو ويتكاثر، ففيه نوع من التنمية البديعة الرفيعة بأن يعلم الذي علمته غيره فيكون لك مثل أجورهم. ثم غيره يعلم من علم ما تعلم لآخرين وجيلا بعد جيل، والثواب يستمر للمعلم الأول وهكذا. وبذلك تعلم أنه ما من لحظة ولا نفس إلا رفع في ديوان سيدنا رسول الله من الطاعات والعبادات ما تعمله الأمة في المشارق والمغارب مضاعفا، الذين علموهم لهم مثله، والذي علموا من علموهم لهم مثل الاثنين، والذي علموا من علموا من علموهم لهم مثل الثلاثة، ومضاعفة إلى فتصل إلى صحيفة رسول الله صلى الله عليه وسلم مضاعفات كبيرة على تسبيحة كل مسلم وصدقة كل مسلم في شرق الأرض أو غربها عربا وعجما صغارا وكبارا. فكم يرتقي صلى الله عليه وسلم في كل لمحة وفي كل نفس في الدرجات صلوات ربي وسلامه عليه. وبهذا إذن يعرف فضل الأولين والمتقدمين على من يأتي بعدهم، لأن تندرج أعمالهم في صحائف من كان قبلهم. يقول علما علمه ونشراه، وقد علم الله ضعفنا في آخر الزمان فيسر وسهل وعدد أسباب النشر لنا، فسهل من السهل أن ينتشر الكلام الطيب والخير إذا أردت نشره بمختلف الوسائل المتاحة لنا في عصرنا وزماننا من فضل الله تبارك وتعالى علينا. ولذلك يكون نشر السوء فيها، نشر الغفلة ونشر الضر فيها كفران بنعمة الله فيما يسر من هذه الوسائل، وسببا أيضا والعياذ بالله لتنمية الشر والسيئات والعقوبة على الذي ينشر الشر والذي يقول الكلمة الكذبة فتحمل عنه في الآفاق. والعياذ بالله تبارك وتعالى يشتد عذابه يوم القيامة. وهكذا عبر صلى الله عليه وسلم، يكذب الكذبة فتحمل عنه في الآفاق. كل ما حدث من الوسائل وكل ما ذكره خاتم الرسائل وإشارة إليه صلى الله عليه وسلم. يقول وولدا صالحا تركه، فإنه تسبب في وجود ذلك الولد ثم تسبب في صلاحه من خلال معونته وتعليمه وتذكيره وتنبيته، فيصير عمل الولد واصل ثوابه ومثل ثوابه إلى أبيه وإلى أمه. وولدا صالحا تركاب فأقل درجات الصلاح بالإسلام، هذه أقل درجات الصلاح، فما يعمل من خير يصل إلى والديه مثله. وولدا صالحا تركاه، وفي التعرض لبقاء الأجر بسبب الأولاد، فيكون ذلك من نية المتزوج من المؤمنين حين يتزوج. أو مصحفا ورثاه، وفي هذا إشارة إلى أن ما يورثه الإنسان ففيما يستعمل ذلك الإرث ينال صاحبه منه نصيب، إن خيرا وإن شر. هذا ورث مصحف وهذا ورث مزمار، جاءوا من بعده يستعملونه ليبيعونه، وهذا ورث كلهم ورثوا، وذا له مثل أجر من قرأ في المصحف، وهذا عليه إثم من زمر بالمزمار، لأن هذا التركة حقه خلف هذا. إن نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثر اللي قدموا من حياته بعمله، والآثار اللي خلفها من بعده مكتوبة له. فلا تورث إلا ما ينفع. وهكذا وكذلك إذا عود أولاده استعمال شيء من الأجهزة في السوء ثم خلف الجهاز غل القبر، سيستعملونه من بعدك بالسوء لأنك عودتهم عليك وما زجرتهم عن ذلك، وسيكون لك مثل آثامهم عليك والعياذ بالله تبارك وتعالى من بعدك، فانظر ماذا تورث. فأشار إلى المصحف مثله كتب العلم، مثله ما ورث من أسوكة، مثل ما ورث من سجادة يصلى عليها، كل ما يستعمل في الخير من بعده إذا ورثه فإنه يتعرض أن ينال ثواب ما عمل في ذلك الإرث الذي تركه. قال أو مسجدا بناه في الصدقات الجارية، وفيه ثواب ما يوقف من الخير. أو بيتا لابن السبيل بناه فياوي إليه الغريب، فينزل المسافر أو المار بذلك البلد في ذلك البيت الغرفة اللي بناها لابن السبيل فيصادف أن ينزل فيه من عموم المؤمنين من يجر عليهم ومن خواصهم من يعظم أجره عند الله. ثم ينزل شديد الحاجة يعظم أجره، ينزل مقرب وصديق وذو معرفة بالله تعالى فينزل في ذاك البيت حق ابن السبيل، فيحصل الذي وقف هذا البيت أمر جليل من الله تعالى، ثواب جزيل من الله تبارك وتعالى. وهكذا، وكان الملك الحبوذي عليه رحمة الله من ملوك بافار، وكان جاء إلى هنا وتصدق، كان رجل يحب الصدقة وثري، فتصدق في ليلة بصدقات كثيرة في الحرم المكي، ونازل باله من النفس البجرية في وهو يطوف أنه ما أظن أحدا على الأرض تصدق الليلة بمثل هذه الصدقات التي وفقني لها. فأراد الله أن ينبهه، ده يسمع هاتف فوقه يقول له بلى فلان بن فلان في بلد الهجرين تصدق الليلة بصدقة هي أعظم عند الله من صدقاتك هذه كلها. فحفظ الاسم فلان بلان بكزبور، فبقي بعد أن أكمل حجة وخرج إلى حضرمة جاء إلى الهجرين وفضل فيهم قال عند باكزبور، قال باكزبور كان فقير واحد فقير، قال بغيت عنده الليلة، فرحبه ضال عنده وجاب له القرص حقه حق الخبز قسمه له بينه وبينه وأعطاه إياه، جلس يتكلم ويتحدث معه وقال يقول له الصدقة اللي تصدقت بها ليلة كذا وكذا أريدك تهب لي ثوابها بما شئت بعطيك ما تريد. ضحك شباب وقال له لا، والهاتف اللي سمعته فوق الكعبة ذاك الليلة أنا إذن سمعته ولا بيقول ها، قال ولا ببيعك ثواب صدقك، قال وإيش تصدقت وانت، قال شوف كما هذا اللي أعطيتك، بس وردك الليلة غريب ما يبالى ولا أحد انتبه منه، وأخذته إلى بيتي وأعطيته هذا مثل هذا، فوقع عند الله بمكان، وأنت ابن لك أماكن للغرباء ما دامت مقتدر، ابن مهما يفل البلدان ليلة بيصل كما ذاك اللي وصل عندي وبيعطيك ربك كما اللي أعطانا. عضراض عليه فلوس رفض أن يأخذ منه أي شيء، ووضع دراهم له تحت الحصير حقه. لما خرج ثاني يوم سافر يا حصل جاب ينظف المكان، حصلوا الدراهم، عرف انه ترحلوا هذا الرجل، فبنى بها مسجد في الهجرين معروف لها مسجد باكزبور في الهجرين. فتضاعفت صدقة هذا الرجل في تلك الليلة، نصف قرص أعطاه واحد فقير لكنه غريب محتاج ما حد منتبه منه، فوقعت عند الله بمكان، زادت على صدقات في الحرم المكي، مع أن الصدقة في الحرم بمئة ألف، كل درهم بمئة ألف درهم، زادت هذا الكسر اللي وقعت في بطن هذا الجايع صاحب المقام الرافع عند الله تبارك وتعالى، فزادت على ذا كله. فتتخيل بهذا ما ثواب الذين أدخلوا السرور على قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم وما قدموا لبيته، إيش يكون ثوابهم منزلتهم عند الله. وقد لما حط سيدنا عثمان 80,000 قلبها بيده، قال ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فما أسعد الأنصار والمهاجرين به بما يدخلون من السر عليه من نصرته ومن خدمته ومن جامعه. وهكذا يقول أو بيتا لابن السبيل بناه أو نهرا أجراه. سبب في إجراء نهر في شيء بلدان لمنفعة الناس أو صدقة أخرجها من ماله في صحته وحياته تلحقه من بعد موته إذا كان يبقى أثرها. وفي رواية خير ما يخلف الرجل من بعده ثلاث ولد صالح يدعو له وصدقة تجري يبلغه أجره وعلم يعمل به من بعده وهو أيضا متعلق بمعنى الحديث الذي في صحيح مسلم إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. وكان صلى الله عليه وسلم يقول ما تصدق الناس بصدقة مثل علم ينشر علم ينشر أفضل الصدقات نشر العلم النافع. ولما رؤي بعض الفقهاء والصالحين بعد موته ما فعل الله به قال غفر لي بتنبيهي على مسألة في الاستنجاء قلت إن من يستنجي من الغاية ينبغي أن يسترخي حتى يستوعب استخراج جميع النجاسة ولا يبقى شيء عليه في معده. قال فلما نبهت هذه المسألة غفر الله لي هذا التنبيه فصحت صلاة الناس ممن انتبهوا لكلامي فغفر الله لي بهذه المسألة. لا إله إلا الله ما تصدق الناس بصدقة مثل علم ينشر. ولذا تعلم غبن الذي إذا قيل له علم أو ذكر أو المحاضرة قال بكم وتعطونا كم يا ما أغبنه كم بيفوته من الخير الكبير الدائم الباقي العظيم ولو أعطوه الدنيا من طرفها إلى طرفها ما يساوي شيء مما يفقده من الثواب على نشر هذا العلم. لا إله إلا الله. فلما كان التصدق بالعلم أفضل الصدقات فالبخل بالعلم أشد أنواع البخل ولهذا يلجم أصحابه بلجام من النار الذين يكتمون العلم الذي يحتاجه الناس من علم الدين والشريعة. وكان صلى الله عليه وسلم يقول نعم المطية وفي لفظ الهدية كلمة حق تسمعها ثم تحملها إلى أخ لك مسلم فتعلمها إياه. وقد كانت هكذا بيوت المسلمين شغالة ففي عهده صلى الله عليه وسلم كلما رجع صحابي إلى بيته تقول زوجته ما قال رسول الله ما فعل رسول الله ما أنزل ماذا أنزل على رسول الله وكانوا يتبادلون القيام بالأعمال التي يحتاجونها فيشتغل أحدهم في اليوم وصاحبه يتفرغ للجلوس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ولترقب أحواله في ذاك اليوم وما ينزل عليه وما يعلمه. فإذا كان المساء يرجع إلى أخيه يقول اليوم قال كذا وفعل كذا ونزل عليه كذا في اليوم الثاني ذاك يروح إلى العمل والثاني لازم النبي وهكذا يتناوبون بينهم البين. وهكذا كانت تحن البيوت بنقل هذا الخير والعلم وسماعه وتنتقل من المساجد ومجالس العلم إلى الديار والمنازل تتنور بها. وهكذا نعم المطية أو العطية عندكم إيش يعني جاء لفظ المضي يعني مركوب يركبه لالتقاء الدرجات معنا وإن كان العطية إذن فصحيح. وجاء في لفظ الهدية في رواية نعم الهدية كلمة حق اسمها تحملها إلى أخيك فنعم الهدية ونعم العطية وهي لك مطية ترقى بها. وكان صلى الله عليه وسلم يقول لا أخبركم عن الأجود من الأجود قال الأجود الأجود الله الله الأجود الأجود الله أكبر والنعم والنعم الكريم الجواد وأنا أجود ولد آدم وأجودكم من بعدي رجل علم علما فنشر علمه يبعث يوم القيامة أمة واحدة فرد يبعث أمة ومعناه يلحق به من استفاد به ومن تعلم منه إن من كان في درجته ومن كان دونه فيرفع ومن كان فوقه فيرفع إلى درجتهم فيصيرون أمة يحشرون في القيامة. وهو وحده كأنه أمة كاملة ويلحق بها هؤلاء. ولهذا لما سمع بعض أهل العلم جمال في اسمها في عدن حمل يحمل على جماله الحمول للناس ويتكلم مع واحد في مسألة في الفقه ويرد يقول لا حكمها كذا كذا لفت نظره كلامهم جاهل عنده قال فليش فيني قال أنا أقول في المسألة الفلانية كذا كذا قال هذا يقول كذا يقول. قلت له أنا الجمال يقول أنا سألت عنها شيخي عبد الله الشاطري في تريم قال لي كذا كذا قال ها وحصل الصواب معه هذا قالوا ده عنده علمه وصل للحملين حق عدن الجملي هناك وصل له هنا أن أرجو أن يبعث يوم القيامة هم واحدة ها حتى وصل لأهل المهن المختلفة في الأماكن بسبب الصدق والإخلاص في نشر. كان يقول كنت أسأل الله أن ينشر علمي في الشرق والغرب قال بعدين وهو في مكة يدعو الله عند الملتزم بهذا بعدين فكر قول علي بيوصلنا للشرق علي بيوصلنا للمغرب فليسر الله لي هذا الرباط وجاءوا ناس من الشرق وجاءوا ناس من الغرب وشلوا وأخذوا هذا العلم نشر لا إله إلا الله. وهكذا قال سيدنا شهاب الدين يعرض سيدنا عبد الرحمن بن علي أحيا به الله علم الدين بإيمان فأصبح العلم منطوقا بكل فم سار الرجال والنساء الصغار يتكلمون بالعلم وسط البلاد من أثر هذا الإنسان بينهم فكانوا حديثهم في العلم يقولون وكلامهم في العلم يقولون المسألة الفلانية حكمها كذا المسألة الفلانية حكمها كذا وبذلك تعرف فضل الشغل بما أوحى الله وبما أنزل الأنبياء وتعرف الخديعة اللي خدعونا بيشغلونا بكلمانهم بأخبارهم بغيت رياضيا بغيت اقتصاديا بغيت اجتماعيا بغيت سياسية أخبار 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 ولا فيها دلالة على الله ولا وصول الله ولا حكم من أحكام الله وشلوا الأعمار والأفكار انقضى العمر وصل الإنسان إلى ربه وصل الكيس خليه حقهم ما معه زاد سواء ضيع عمره كله في تتبع كلام هؤلاء ولو كان يعمر مجلسه بمثل هذا الخير وهكذا يعهدون إن اجتمعوا في مناسبة وفاة وإن اجتمعوا في مناسبة زواج وإن اجتمعوا في مناسبة ولادة وإن اجتمعوا في مناسبة دخول بيت وإن اجتمعوا مجلسهم معمور بين الذكر والإنشاد والإرشاد والتذاكر في الخير ما يعرفون إلا هذا كان يقول حباب القادر السقاف نجي لعند الحبيب محمد بن هادي السقاف أول ما نصل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ما شاء الله درسكم فين وصلتوا في الكتاب الفلاني أيش من باب أيش قرأتم أمس كيف مرت عليكم المسألة الفلانية كلامه كذا من أول جلسة لآخرها علم وذكر ما ولا يتخبر عن شيء ثاني ولا يسأل عن شيء من الأمور العادية لما يترتب عليها أمر دين أبدا. وهكذا قال حبيب عبد الله بن حسين بالفقيه وفاتني من خيار الناس كم رجل ما فارق الذكر طول العمر والكتب ذكر وكتب عبادة وعلم علم وعبادة طول العمر ما فارق الذكر طول العمر والكتب. بعضهم يذهبون أيام زيارة زيارة النبي هود على أرجلهم يمشون يتدارسون القرآن حفاظهم في الطريق يمشي مقرب مقرب ويختمون ختمات قبل ما يصلون للشعب خلال يومين في الطريق يمشون وقد ختموا ختمتين ثلاثة أربع ختمات وهم في الطريق يقرون هذا يقرأ مقرأ هذا مقرأ وقرأ. لا إله إلا الله. قال وأنا أجود بني آدم وأجودكم من بعدي رجل عليم علما فنشر علمي وبعثهم القيامة أمة واحدة ورجل جاد بنفسه لله عز وجل يقتل في سبيل الله فهؤلاء أجود الأمة من بعد نبيها آخذ العلوم بالإخلاص والصدق والتواضع وناشريها في الناس والعباد والآفاد والمقدمين لأنفسهم لتكون كلمة الله هي العليا جدون بأرواحهم هؤلاء أجود الناس لا إله إلا الله. وبعدهم كما جاء في الروايات وحديث أخر من بعد هؤلاء هذا المجاهد وهذا العلم الشرعي بعده رجل معتزب استوزر في شعب من الشعاب يعبد الله ويدعو الناس من شره هذا أجود بعده. أما الذي لا هو عالم يعلم خلق الله ولا هو مجاهد في سبيل الله وجالس بين الناس يغتاب ذا ويأذي ذا ويضر ذا خرج من دائرة الخير كلها لا من ذا ولا من ذا ولا من ذا كان اعتزل روح قعد بسكوت كف شرك عن الناس أقل ما يكون. لا هو معلم الخير ولا هو مجاهد في سبيل الله ولا سلم منه صغير ولا كبير ويفتن بين خلق الله ويادينا ويتكلم على ذا ويسب ذا ويطلع ذا ونزل منين جيت انت ايش التربية ذا ايش المسلك هذا هذا مسلك هلاك مؤبد والعياذ بالله هذا مسلك خسران والعياذ بالله تبارك وتعالى. وقال في الرواية الأخرى في خير الناس من بعد ويجد الناس من بعد رجل ممسك بعنان فرسه يجاهد في سبيل الله عند فر من معركة إلى معركة ورجل معتزل في شعب من الشعاب يعبد الله ويضع الناس من شره ما يضر أحد ولا يضر أحد وهذا جل لا هو عالم ولا مجاهد ويسب العلماء ويسب المجاهدين بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يتكلم المجاهدين يتكلم عليهم والعلماء يتكلم عليهم وإيش معك بضاعتك في الحياة هذه الدنيا وإيش مهمتك في الحياة هذا من أخطر خلق الله وأبعدهم عن الله جل جلاله من أخطرهم عاقبة. يقول كان صلى الله عليه وسلم يقول ما من رجل ينعش لسانه حقا يعني يحيي ويظهر ويذكر فيذكر فيظهر ويروج بين الناس لسانه حقا يروج للحق ويعمل به من بعده إلا جرى له أجره إلى يوم القيامة ثم وفاه الله ثوابه. وينعش اللسان قال يقول ويذكر فينتشر هذا الخير ويحيا ويذكر بين الناس ويعمل به أنعش لسانه حقا يعمل به من بعده. كان صلى الله عليه وسلم يقول من دل على خير فله مثل أجر فاعله أو قال مثل أجر عامله فالدل على الخير كفاعله وإن الله عز وجل يحب إغاثة اللهفان. قال علي رضي الله عنه في قوله تعالى قوا أنفسكم أهليكم نارا قال علموا أهليكم الخير هذه الوقاية للنار تعلمه الخير فيعمل به يترك المعاصي خلاص وقيته النار ولا تجي تصلح تجيب شيء حاجة تستره من النار بها كيف تعمل به تعلمه الخير يرغب فيه ويبعد عن الشر صلحت له وقاية من النار قوا أنفسكم وأهليكم نارا. كان صلى الله عليه وسلم يقول من سئل عن علم فكتمه من العلوم التي يحتاج إليها الناس ينتفعون بها وخصوصا في أمر دينهم فكتمه الجم يوم القيامة بلجام من نار نعوذ بالله يحرقه ما حرقه يرجع له ولا يزال هكذا طول القيامة واللجام في فمه نار كلما حرقت رجع تحرق لسانه تحرق شفتيه تحرق حنكه ويرجع وتحرقه ويرجع باللجام هذا لأنه مرضي يتكلم بالحق وكتم علم يحتاج الناس إليه في دينهم. أيوة يقولوا آه ما من رجل يحفظ علما فيكتمه يعني والناس يحتاجون له في دينهم إلا أتي به يوم القيامة ملجوما بلجام من نار. فمن سئل عن علم فكتم جاء يوم القيامة ملجما بلجام من نار. أيوة. ومن قال في القرآن بغير ما يعلم جاء يوم القيامة ملجما بلجام من نار. فقل لهؤلاء الذين أوحت إليهم شياطينهم أن يسخروا القرآن لمراداتهم وأفكارهم. ولمن قال في القرآن بغير ما يعلم جاء يوم القيامة ملجما بلجام من نار. كما جاء في اللفظ الآخر من قال في القرآن براية فليتبوأ مقعده من النار. نعوذ بالله تعالى. وأما ما نقل عن كعب الأحبار للاعتبار بكأنه ما يصح لكونه يروي عن أخبار بني إسرائيل وكلامهم كثير عن الأنبياء غير لائق من جملة خزعبلاتهم واسموه وافتراءاتهم على أنبيائهم. ويقول أن أنيفة سيدنا داود عليه السلام من تعليم بعض أوساط بني إسرائيل هذا بعيد عن الأنبياء. فأوعد يا داود أن يفتى من تعليمه أولا فما ثمرت رسالك فإن المستقيم لا يحتاج لك والمعوج لم تعلمه. قال يا ربي عفوك. فكان بعيد يدور عليهم معلمهم في بيوتهم. كان صلى الله عليه وسلم يقول إذا لعن آخر وهذه الأمة أولها وكتموا حديثا بلغهم عني فقد كتموا ما أنزل الله. والعقاب معروف في قوله الذين يكتبون ما أنزلنا من البيانات الهدى من بعد ما بين أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. وفي لفظ إذا سب أصحابي فما كان عنده علم فليظهره فكاتم العلم يومئذ ككاتم ما أنزل على محمد. في لفظ إذا ظهرت البدع ولعن آخر هذه الأمة أولها فمن كان عنده علم فليظهره فإن من كتم يومئذ علما فقد كتم ما أنزل الله على محمد صلى الله عليه وسلم. مثل الذي يتعلم العلم ثم لا يحدث به كمثل الذي يكنز الكنز ولا ينفق منه. والفائدة إيه؟ حساب عليه بس يحاسب عليه ولا انتفع به هو لا غيره. يكنز الكنز ولا ينفق منه. قال سيدنا علي المال تنقصه النفقة والعلم يزداد بالإنفاق. ولهذا حتى لا يحرص أحد من طلبة العلم على إفادة أصحابه وإرشادهم إلى مظان الفائدة إلا كثر علمه واتسع وبورك له فيه. ولا يبخل أحد على إخوان فائدة إلا ضاق عليه نطاق العلم وقل حظه من حقائق العلم. لأن الجزاء من جنس العمل. كان علقمة بن سعيد رضي الله عنه يقول خطب رسول الله ذات يوم فأثنى على طوائف من المسلمين خيرا ثم قال ما بال أقوام لا يفقهون جيرانهم ولا يعلمونهم ولا يعظونهم ولا يأمرونهم ولا ينهونهم. وما بال أن يكون في أمتي ناس متجاورين يعيشون مع بعض وينسون التواصي بالحق والصبر وإقامة التعلم بس كلامهم وشأنهم في مصالح دنياهم وبس ويتركون من انحرف منهم ومن شذ منهم ومن عصى منهم ومن من كبارهم أو من أولادهم ما حد يكلم الثاني. النبي صلى الله عليه وسلم أنكر هذا الحال في أمته وحذرهم منه وقال لا ينبغي أن يكونوا هكذا. ها؟ لا يعلمون جيرانهم ما بالوا أقوامين لا يفقهون جيرانهم ولا يعلمونهم ولا يعظونهم ولا يمرونهم ولا ينامونهم. وما بال أقوام لا يتعلمون هم عندهم جهل وعندهم ضعف ولا يتعلمون. جيرانهم بيعلمونهم مستعدين لكن ما يسألون هم أمر الدين. وما لا يتعلمون من جيرانهم ولا يتفقهون ولا يتعظون والله لا يعلمن أقوام من جيرانهم فقونهم يعظونهم ويأمرون من هونهم ولا يتعلمن. يعني هؤلاء من عندهم العلم هؤلاء من كان جاهل لا يتعلمن قوم من جيرانهم يتفقون ويتعظون أو لو عاجلنهم العقوبة في الدنيا. العياذ بالله تبارك وتعالى. وتنزل عليهم مصائب وآفات بسبب إهمالهم لأمر الدين. تجاهل عندك جيران عندهم فقه وعندهم علم ما تستفيد منهم ما تسألهم ما تحضر مجالسهم إلا أنت عالم وعندك علم ودين وجيران ما عندك محتاجين، لا تعلمهم ولا ترشدهم ولا تفقههم ولا تحثهم على الخير ولا تقعد لهم مجلس. وقرأ صلى الله عليه وسلم قوله تعالى: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود عيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا ولا يتناهون عن منكر فلبئس ما كانوا يفعلون. ربنا ذم هذا الحال والمسلك ونبيه ذمه، فكيف يقدر عليه الإنسان؟ ما علم يتعلم، وما لم تتعلم لم تعلم تعلم، ولا تكن هكذا. ثم نزل صلى الله عليه وسلم على المنبر، كان صلى الله عليه وسلم يقول: تناصحوا في العلم، فإن خيانة أحدكم في علمه أشد من خيانته في ماله، سواء في كتمان العلم أو السكوت أو في الإهام وتعمد الإبهام وعدم الإيضاح بالكلام، هذا خيانة في العلم أعظم من خيانته في ماله. وإن الله عز وجل سائلكم: ماذا علمتم؟ ماذا عملتم فيما علمتم؟ وماذا علمتم؟ ومن العلم ما هو فرض عين واجب تعلمه واجب نشره، ومنه ما هو سنة، ومنه ما هو فرض كفاية، ومنه ما يجب أن يصان ويحفظ الله لأهله. الله يكرمنا بنشر العلم والقيام بتبليغ كلام الله وحديث رسوله صلى الله عليه وسلم إلى القريب والبعيد، الصغير والكبير، الذكر والأنثى، والعربي والعجمي، والمسلم والكافر، يرزقنا الله بلاغهم وحيه وتعليمه وإرشاد رسوله صلى الله عليه وسلم وحديثه صلى الله عليه وسلم. اللهم وفقنا لذلك، واسلك بنا أشرف المسالك، وقنا الأسوأ والأدوى في السر والنجوى في سر الفاتحة. اللهم صل وسلم وبارك
عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة.
الحمد لله رب العالمين،
اللهم صل وسلم على سيدنا.